بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يقول السائل: هل أذكار النوم خاصة بنوم الليل أم يشرع لمن أراد أن يقيل أن يقولها؟ السؤال الثاني: هل من السنة أن يقول إنسان أذكار ما قبل النوم قبل قالة الظهر، يعني إن نام في غير الليل، هل يشرع له أن يقول هذه الأذكار؟ الذي يظهر من الأحاديث أن الأذكار الواردة إنما هي في نوم الليل، لكن يقول علماء لا حرج على الإنسان أن يقولها في نوم النهار لأنها أذكار، وليس هناك نص صريح أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يقولها إلا في نوم الليل، ولكن هذا القول بالعموم يخرج عنه ما جاء النص فيه على أنها تقال في الليل، مثل حديث النسائي، في رواية النسائي حديث: اللهم أسلمت نفسي إليك، من تكلم بهذه الكلمات، في رواية النسائي: من تكلم بهذه الكلمات حين يأخذ جنبه من مضجعه بعد صلاة العشاء ثم مات من ليلته دخل الجنة، اللهم إني أسلمت نفسي إليك. هذا الأصل، وهذا الذي وقفت عليه من أقوال العلماء عليهم رحمة الله. يقول هنا: هل يقال قبل النوم كل أذكار النوم الواردة مثلا في حسن المسلم أم يكتفي ببعضها؟ تقول: ما تستطيع حتى يغلبك النوم، والغالب أن الناس لا يستطيعون أن يكملوها كلها. يعني ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بصورة بني إسرائيل والسجدة قبل أن ينام، ولو تتبعت أذكار النوم وجدتها طويلة، والإنسان إذا كان متعبا لا يكاد يضع رأسه على وسادته إلا غلبه النوم، خاصة هذا الذكر الذي اجعلهن آخر ما تقول، ينساه يعني النوم يغلبه. فقل ما تستطيع، ولو جمعت كلها طيب. يقول: هل يواظب على قراءة سورة الملك والفجر قبل النوم يوميا؟ أما الفجر فلا علم لي بها أن هناك سنة تقرأ قبل النوم، وأما سورة الملك فلا تعلق لها بالنوم، إنما هي تقرأ في الليل. في الحديث: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر، هذا من قول مسعود وله حكم الرفع، وحديث صحيح. فتقرأ كل ليلة سواء قبل النوم أو بعد أن تمسي. يقول: حديث من تعار من الليل، يوجد مثله قبل النوم، فهل يقال هذا الذكر قبل النوم وإن تعار من الليل أيضا؟ من تعار من الليل، حديث في البخاري وغيره، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم استغفر ربه أو قال اللهم اغفر لي غفر له، وإن قام فتوضأ فصلى قبلت صلاته. وحديث الآخر بهذا اللفظ: ما من رجل يأوي إلى فراشه فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا عند النوم. والأول ليس فيه لا إله إلا الله، الأول فيه سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. حديث إذا أوى إلى فراشه فيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا يقال هنا عند إرادة النوم، ويقال إذا استيقظ من نومه. والله تعالى أعلى وأعلم. يقول في أذكار النوم: ما هو الذكر الذي يكون في خاتمة، أي أي ذكر نقوله في آخره؟ هذا الذي تقدم معنا: اللهم أسلمت نفسي إليك واجعلهن آخر ما تقول، فإنك إن مت على من ليلتك مت على الفطرة، وفي رواية أخرى دخلت الجنة. هذا الذي يقال آخر ما يقوله الإنسان قبل نومه، والله تعالى أعلم. بدأنا في الدرس الماضي في كتاب الأدب، قال: باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة، وجواز القعود متربعا ومحتبيا. وأخذنا الحديث الأول الذي فيه الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى، وهذا يدل على ذلك دلالة صريحة، وقد ورد النهي عن ذلك، والنهي محمول على أن ذلك إذا أدى إلى انكشاف العورة. ثم أخذنا حديث جابر بن سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتربع في مجلسه حين يصلي الفجر، فدل على جواز جلوس الإنسان وهو متربع. ثم أخذنا حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه ابن عمر محتبيا بيديه، قال ووصف بيديه الاحتباء وهو القرفصاء، ففيه جواز الاحتباء في الجلوس. والاحتباء ذكرنا أنواعا، يعني متى، لأن ورد النهي متى يجوز ومتى لا يجوز. قال: وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. رواه أبو داود والترمذي. هذا الحديث فيه جواز القرفصاء عند الجلوس، فيه جواز القرفصاء عند الجلوس. ولكن ما هو صفة القرفصاء؟ قال البغوي في شرح السنة: والقرفصاء جلسة المحتبي، والقرفصاء جلسة المحتبي، وليس هو الذي يحتبي بثوبه، لكنه الذي يحتبي بيديه يضعهما على سقيه، أي إذا احتبى بيديه يسمى قرفصاء، وإذا احتبى بالثوب احتبى. وقال قاسم بن سلام في الغريب: القرفصاء جلسة المحتبي، إلا أنه لا يحتبي بثوب ولكن يجعل يديه مكان الثوب. وكذا فسر الخطابي، فقال: هو جلسة المحتبي، وليس هو المحتبي بثوبه ولكنه الذي يحتبي بيديه. وتقدم معنا حديث ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا، ووصف بيديه الاحتباء، قال وهو القرفصاء. هذا القرفصاء تفسير من فسره؟ البخاري. هذا تفسير البخاري. وذكرنا عن ابن ابن حجر أن هذا أخذه من أبي عبيدة أي صاحب اللغة. وفي الآداب الشرعية قال ابن الجوزي الآداب الشرعية للمفلح قال قال ابن الجوزي والقرفصاء أن يجلس الرجل على أليتيه رافعا ركبتيه إلى صدره وأخمص قدميه إلى الأرض يعني باطن الرجل في الأرض وربما احتبى بيده ولا جلسة أخشع منها انتهى كلامه. وقال ابن حجر القرفصاء هو الاحتباء باليد وقيل هي جلسة المستوفز. وقال والذي يتحرر من هذا كله أن الاحتباء قد يكون بصورة القرفصاء وهذا لا يكون إلا باليد لا أن كل احتباء قرفصاء يعني الاحتباء إذا كان باليد يسمى قرفصاء وإذا كان بغيره يسمى احتباء. وقولها رضي الله عنها فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. المتخشع أي الخاشع الخاضع المتواضع لم تكن قد رأته من قبل فلما رأيت بهذا رأته بهذا التواضع وهو من هو عليه الصلاة والسلام قالت أرعدت من الفرق أرعدت بصيغة المجهول أي أخذتني الرعدة والاضطراب والحركة أي كأن أصابتها رجفة من الفرق بفتحتين أي من أجل الخوف. والمعنى هبته مع خضوعه وخشوعه. قال وعن الشريد شو عندكم الكتاب ها؟ الشديد عندنا في الشديد شديد خطأ. قال النووي رحمه الله عندك شو عندك ماذا من قرأ لي ها الشريد. قال النووي أما الشريد فبشين معجمة مفتوحة ثم راء مخففة مش شريد لا الشريد. قال وأما الشريد فبشين معجبة مفتوحة ثم راء مخففة وهو الشريد ابن سويد الثقفي الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. فعندي الشريد الشديد وفي نسخة أخرى في رياض الصالحين أيضا وجدت الشديد وهذا خطأ. قال وعن الشريد ابن سويد رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا قد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي واتكأت على ألية يدي فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا الحديث فيه كراهة أو تحريم الاتكاء على يده اليسرى ويخلفه جاعلا راحته أي راحة اليد على الأرض. فيه كراهة الاتكاء على يده اليسرى ويخلفه جاعلا راحة اليد على الأرض. كيف؟ أحسنت. نعم هذا الحديث فيه كراهة الاتكاء على يده اليسرى وهي خلفه جاعلا راحتها على الأرض. وفيه أن الاتكاء على اليمين أو الاتكاء على اليدين معا أو على اليسار إذا لم تكن في الخلف جائز. يعني الصفة الممنوعة ما هي؟ اليسار خلف الظهر يتكي عليها. فإذا كانت اليدان أو اليمين أو اليسار ليست خلف الظهر جائز. هنا لا بس اليدين أو اليمين أو الشمال بالجنب جائز. المنهي صفة واحدة فقط وهي أن يتكي على اليسار وهي خلف ظهره، يضع راحتها على الأرض. قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، ثم وصف جلسته قال: قد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري خلف الظهر، واتكأت على إلية يدي. ما هي إلية اليد؟ قال بيهقي، قال أبو داود، وقال القاسم: إلية اليد الكف، أصل الإبهام وما تحته، هذه تحت الإبهام، هذه العضلة، هذه هي إلية اليد. وقال في عون المعبود: والألية بفتح الهمزة اللحم التي في أصل الإبهام. والألية قال اللحمة التي في أصل الإبهام، هذه الألية هكذا. قال في الآداب الشرعية: ويكره أن يتكئ أحد على يده اليسرى من وراء ظهره، ويكره أن يتكئ أحد على يده اليسرى من وراء ظهره. وقوله: أتقعد قعدة المغضوب عليهم، القعدة بالكسر للنوع والهيئة، والمغضوب عليهم ها من هم؟ قالوا في عون المعبود: قال الطيبي: والمراد بالمغضوب عليهم اليهود. قال القاري: في كونهم هم المراد من المغضوب عليهم هنا محل بحث. يعني تحديد المغضوب عليهم هنا بأنهم اليهود محل بحث، وتتوقف صحته على أن يكون هذا شعارهم، أي شعار اليهود أنهم هكذا يجلسون. والأظهر أن يرادوا بالمغضوب عليهم أعم من الكفار والفجار المتكبرين المتجبرين، ممن تظهر آثار العجب والكبر عليهم من قعودهم ومشيهم ونحوها. فهذه جلسة المغضوب عليهم، أي جلسة الذين لا يحبهم الله ويغضب عليهم، وحملوا على العموم أولى، لأن يحتاج إلى دليل واضح حتى يكون ذلك شعارا لليهود. وقال الشيخ عثيمين رحمه الله في الرياض: وأما القعود فإن جميع القعود لا بأس بها، يعني جميع الصفات لا بأس بها، فلا بأس أن يقعد الإنسان متربعا، ولا بأس أن يجلس وهو محتبي القرفصاء، يعني يقيم فخذيه وساقيه ويجعل يديه مضمومتين على الساقين، هذا أيضا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قعد هذه القعدة. ولا يكره من الجلوس إلا ما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قعدة المغضوب عليهم، بأن يجعل يده اليسرى من خلف ظهره، ويجعل بطن الكف على الأرض ويتكئ عليها، فإن هذه القعدة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها قعدة المغضوب عليهم. أما وضع اليدين كلتيهما من وراء ظهره، قال: واتكئ عليهما فلا بأس، لعله نقص حرف. وأما إن وضع اليدين، أو هذا كلام مكتوب هكذا: أما وضع اليدين كلتيهما من وراء ظهره والاتكاء عليهما فلا بأس، ولو وضع اليد اليمنى فلا بأس، إنما التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأن قعدة المغضوب عليهم أن يجعل يد اليسرى من خلف ظهره ويجعل باطنها أي اليتها على الأرض ويتكئ عليها، فهذه هي التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأن قعدة المغضوب عليهم، هذه هي الصفة المذمومة في الجلوس. قال باب في آداب المجلس والجليس، باب في آداب المجلس والجليس. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان الآداب التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان في مجالسه ومع جليسه، وقد ذكر الله تعالى في كتابه شيئا من آداب المجالس، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. قال: والشريعة الإسلامية شريعة شاملة لكل ما يحتاج الناس إليه في دينهم ودنياهم. ثم استدل الإمام قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. متفق عليه، أي قام له أريد أن يجلسه مكانه لم يجلس فيه، متفق عليه. هذا الحديث فيه أن من آداب المجلس أن لا يقيم أحد أحدا من مجلسه ويجلس فيه، ما حكم النهي هنا أن يقيم شخصا من مجلسه ثم يجلس فيه؟ ما حكم الفعل؟ نعم، لماذا التحريم؟ للنهي. لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: هذا النهي للتحريم، فقد سبق، قال: فمن سبق إلى موضع مباح في المسجد وغيره يوم الجمعة وغيره لصلاة أو غيرها فهو أحق به، ويحرم على غيره إقامته لهذا الحديث. يقول: هذا النهي للتحريم، فمن سبق إلى موضع مباح في المسجد وغيره يوم الجمعة أو غيره لصلاة أو غيرها فهو أحق به، ويحرم على غيره إقامته لهذا الحديث. إلا أن أصحابنا استثنوا، من أصحابه؟ شافعية. إلا أن أصحابنا استثنوا منه ما إذا ألف من المسجد موضعا يفتي فيه أو يقرأ قرآنا أو غيره من العلوم الشرعية، يعني صاحب علم عنده زاوية يجلس فيها يعلم الناس، أو صاحب تعليم قرآن عنده زاوية يعلم، فجاء أحد جلس مكانه، هنا يقولون له الحق أن يقيمه. قال: إلا أن أصحابنا استثنوا منه ما إذا ألف من المسجد موضعا يفتي فيه أو يقرأ قرآنا أو غيره من العلوم الشرعية فهو حق به، وإذا حضر لم يكن لغيره أن يقعد فيه. وفي معناه: من سبق إلى موضع من الشوارع ومقاعد الأسواق لمعاملة، يعني لا يقام إلا إذا كان هذه الزاوية دائما فلان يجلس بها، فإن تأخر وجاء وقد جلس أحد مكانه له أن يقيمه من هذا المكان، يبيع في هذا المكان، فلان هذا مكانه في البيع هنا. قال: أما قول وكان ابن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه، فهذا ورع منه. لماذا؟ لماذا ورع وليس التحريم؟ ورسول قال لا يقيمن، لأنه لم يقمه وهو حق له قد تنازل عنه، فقام صغير من مكان ثم تقدم الآخر وجلس مكانه. ابن عمر كان إذا قام له أحد من مجلسه لا يجلس في هذا المكان الذي قيم له منه من أجله. يقول كان ابن عمر إذا قام له أما يسلم يقول فهذا ورع منه، وليس قعوده فيه حراما إذا قام برضاه، لكنه تورع عنه لوجهين. لماذا ابن عمر كان لا يجلس؟ ليس حرام، إنما كان يتركه ورعا. لماذا ليس حرام؟ لأن هذا الملك ملكه وقد تنازل عنه فلا يكون حراما. فامتناع ابن عمر يدل على أنه للورع. ووجه الورع هنا قال لوجهين، أحدهما أنه ربما استحيا منه إنسان فقام له من مجلسه من غير طيب، من غير طيب قلبه، فسد ابن عمر الباب ليسلم من هذا. الإنسان إذا فعل لك شيئا مجاملة واستحياء لا يجوز لك أن تأخذ هذا الأمر. لماذا؟ لأنه لم يتنازل عن طيبة نفسه. فلما ورد هذا الاحتمال تورع ابن عمر عن الجلوس. الثاني يقول أن الإيثار بالقرب مكروه أو خلاف الأولى، فكان ابن عمر يمتنع من ذلك لئلا يرتكب أحد بسببه مكروها أو خلاف الأولى بأن يتأخر عن موضعه من الصف الأول ويؤثره به وشبه ذلك. قال أصحابنا وإنما يحمد الإيثار بحظوظ النفوس وأمور الدنيا دون القرب والله أعلم. وهذا عند الجمهور، يعني قد يكون هذا لما يراه هو الصف الأول ويأتي هذا ذاك متأخر، فهنا حتى لا يفوت عليه هذا الأجر ولا يجعله ممن يؤثر بالقرب فيقع في هذا الخطأ، فابن عمر كان يتورع حتى لا يقع الناس بسببه في ترك الأولى ونحوه. وبوب البخاري على هذا الحديث بقوله باب إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا أو في المجالس فافسحوا. قال ابن حجر ذهب الجمهور إلى أنها عامة في كل مجلس من مجالس الخير، عامة في المسجد في البيت. قال ذهب الجمهور إلى أنها عامة في كل مجلس من مجالس الخير، وقوله افسحوا يفسح الله أي وسعوا يوسع الله عليكم في الدنيا والآخرة. قال ابن أبي جمرة يقول ابن حجر هذا اللفظ عام في المجالس ولكنه مخصوص بالمجالس المباحة، يعني لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه. يقول اللفظ عام لكنه مخصوص بالمجالس المباحة، إما على العموم كالمساجد ومجالس الحكام أي القضاء والعلم دروس العلم، وإما على الخصوص كمن يدعو قوما بأعيانهم إلى منزله لوليمة ونحوها، هذا مجلس خاص دعا خمسة فلا يقيم أحد الآخر. قال وأما المجالس التي ليس للشخص فيها ملك ولا إذن له فيها فإنه يقام ويخرج منها. يعني دخل مكان ليس عاما مباحا إنما خاص ثم جلس، فهذا يقول ليس لا يتناول هذا الأمر، إنما هذا يقام ويخرج منه. ثم هو في المجالس العامة وليس عاما في الناس، ثم هو يقول في المجالس العامة وليس عاما في الناس، يعني مجالس عامة مثل المسجد، ولكن هل كل من دخل المسجد لا يخرج منه ولا يقام من مجلس؟ يقول لا، هذا ليس صح في المجلس العامة ولكن ليس عاما في كل الناس. مثل ماذا؟ يقول بل هو خاص بغير المجانين، فدخل مجنون المسجد وجعل يزعج الناس هذا يقام من مكانه. يقول ومن يحصل منه الأذى كآكل الثوم الني إذا دخل المسجد والسفيه إذا دخل مجلس العلم أو الحكم. فهذا في المجالس العامة